الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، فهذه كلمة أرسلها إلى الإخوة في دولة كينيا في ليلة الثلاثاء في 28 من شهر شعبان في عام 41 و400 و1000 للهجرة، بمناسبة القرب من شهر رمضان. أقول أيها الإخوة الكرام، نحن في نعمة من نعم الله عز وجل، ونعم الله عز وجل علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من هذه النعم التي أنعم الله بها علينا ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنحن في هذه الأيام نعيش في فراغ، وهو ما يعرف بالحجر الصحي، وهذا يعيشه كثير من الناس في هذه الأيام في كثير من بلدان العالم. وهذه والله نعمة، نعمة عظيمة. هذا العزل أو الحجر الصحي له أصول في السنة، وذلك في حديث الطاعون المشهور المعروف: من سمع به في بلد فلا يدخلها، ومن كان في ذلك البلد فلا يخرج منها. وكذلك ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رأى امرأة تطوف بالبيت وهي مجذومة، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس، إلزمي بيتك. فلزمت بيتها حتى مات عمر. فجاءها رجل فقال: إن الذي قد نهاك قد مات. قالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. فهذه الأيام أيها الإخوة، كثير من الناس معزول في بيته، وذلك من الأخذ بالأسباب، لأن الخلطة سبب في انتقال الوباء. فعلى الإنسان أن يتخذ الأسباب ويبتعد عن أسباب انتقال الوباء، ويتوكل على الله عز وجل، ويعلم أنه إن أصابه شيء فما أصابه إلا بما كتب الله له. فهذه النعمة التي نعيشها في بيوتنا، وهي نعمة الفراغ، ينبغي أن نستغلها. يستغلها الإنسان في بيته مع أبنائه، فإن كان من أهل من قراءة القرآن، وإن كان من أهل الصلاة فيكثر من الصلاة والقيام، وإن كان من أهل العلم فيشتغل بالعلم، بالتأليف والتحقيق بما ينفع الله به الإسلام والمسلمين. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة عظيمة مشهورة عندما قال: ماذا يصنع بي أعدائي؟ إن سجني خلوة، فقتلي شهادة، ونفيي سياحة. ونفيي سياحة، هذا الإمام الذي فتح الله عليه وعرف قيمة هذا الوقت كان يقول هذا الكلام: سجني خلوة. فعلى الإنسان أن يختلي ويستغل هذا الفراغ. فإن كنت من أصحاب العلم فعليك أن تستغل هذا الوقت. ولو نظرنا في سير العلماء ومع خلواتهم فرأينا عجبا، هذا إمام الأئمة، شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى، من علماء الحنفية، ألف كتابه المبسوط الذي يبلغ 15 مجلدا في سجنه، وكان مسجونا في جب، أي في بئر، لم تكن عنده المراجع والكتب، ولكنه استغل هذا الوقت مع ضيق المكان وقلة المصادر، خرج بكتاب نفع الله به الإسلام والمسلمين. كذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية سجن في سجن القلعة حتى مات رحمه الله في السجن، فكان يكتب حتى على جدار السجن كان يكتب. ومن ضمن الكتابات التي أثرت عنه في التفسير أنه كان يكتب في التفسير، وكثير من كتبه ورسائله. كذلك أيضا الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى سجن لمدة 3 أشهر، وكان يستغل ذلك الوقت، أخذ معه صحيح مسلم يقول فكب عليه ليل نهار حتى انتهى منه في 3 أشهر بالاختصار والتعليق. هؤلاء أئمة اغتنموا تلك الفرص. وبما أننا نحن بقرب من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة، شهر مبارك، ينبغي لنا أن نستغل هذا الشهر وأن نعرف قدر هذه النعمة. فكثير من الناس قد كان يدركه رمضان وهو في بعيد عن بيته وأبنائه، فالآن قد يأتي هذا الشهر وأنت بين أسرتك وبين أبنائك، استغل هذه الأوقات بإحياء السنن في بيتك. من السنن القيام، سنة القيام في البيت، قيام رمضان، صلاة التراويح، صلي مع أبنائك. واحذر من وساوس الشيطان، قد يأتيك الشيطان ويقول أنت لست بحافظ، وإن كنت لا تحفظ فقرأ القرآن ولو من المصحف، تقوم رمضان بأهلك وأنت تأمهم بالمصحف، هكذا كان يصنع ذكوان. مولى عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري أنه كان يأمها عبدها ذكوان من المصحف. وكذلك أيضا فرصة للمراجعة، إن كنت تحفظ من القرآن أن تقرأ وتجعل أحد أبنائك أو زوجاتك من خلفك تتبع لك بالمصحف. فهذا أيضا أنس رضي الله تعالى عنه كان يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه، فإذا تعايا في آية فتح عليه، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كذلك أيضا ثبت عن جمع من السلف أنهم كانوا يقومون رمضان في بيوتهم. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما جاءه رجل يسأله أيقوم رمضان مع الإمام، قال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال صلي في بيتك، وكان ابن عمر يصلي في بيته. وكذلك كان سالم ابن عمر، وكذلك نافع مولى ابن عمر، والقاسم وإبراهيم وعلقمة، جمع من السلف كانوا يصلون في بيوتهم. فهذه فرصة أن تستغل هذا الشهر وتجمع أهلك وتصلي بأبنائك، تحيي قيام هذا الشهر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أن يجعل الحجة لنا لا علينا. الله تعالى أعلم.